فهو الألفاظ الغامضة الخفية التي لا يظهر معناها والتي لا يفهم معناها كل أحد، ولهذا يحتاج في معرفة معانيها إلى كلام أهل العلم المعنيين بذلك والذين لهم معرفة بذلك. فهذا هو المراد بغريب الحديث، وقد ألف فيه العلماء مؤلفات، وقيل إن أول من ألف فيه أبو عبيدة معمر بن مثنى، وقيل إنه النضر بن شميل، وهما في عصر واحد وفي زمن واحد، وقوم جاءوا بعدهم أثروا أي ساروا على إثرهم وأخذوا ما عندهم وزادوا على ما عندهم، فألف في زمانهم وبعد زمانهم مؤلفات ممن ألف في ذلك أبو عبيد القاسم بن سلام، ومنهم أبو ابن قتيبة، ومنهم الخطابي، وغير هؤلاء كلهم ألفوا مؤلفات في بيان غريب الحديث. وجاء بعدهم ابن الأثير أبو السعادات المتوفى سنة 606 للهجرة، فألف كتابه النهاية في غريب الحديث، فكان مستوعبا للكتب السابقة التي تقدمته، وصار هو المرجع الذي يرجع إليه لأنه حوى ما تقدمه من الكتب واشتمل عليها، فصار هو المرجع في ذلك، وهو الذي يغني عن غيره وغيره لا يغني عنه، حتى صار هو المرجع لأهل العلم بعد ذلك الزمن وذلك الوقت الذي كان فيه، وهو القرن، كان في القرن السادس، وكانت وفاته في أوائل القرن السابع أي سنة 606 من الهجرة، وهو أبو السعادات بن الأثير. وآل الأثير ثلاثة إخوة، أحدهم المحدث وهو أبو السعادات صاحب جامع الأصول وصاحب النهاية اللي هو هذا الكتاب الذي أشرت إليه، والآخر مؤرخ، والثالث أديب صاحب المثل السائر، فهم ثلاثة إخوة كلهم ابن الأثير، إلا أن أحدهم محدث والثاني مؤرخ والثالث أديب، وكلهم مؤلف في فنه، كل واحد منهم ألف في فنه الذي عني به. وكتاب ابن الأثير هو أحسن الكتب التي ألف في ذلك، وخير ما يفسر به الحديث ما جاء في حديث آخر وما جاء بيانه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا هو أحسن ما يفسر به الغريب. ثم بعد ذلك ما جاء التفسير فيه عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ثم بعد ذلك ما جاء عن الأئمة المعنيون والذين عنوا بذلك واشتغلوا بذلك، فأول شيء فيه وأفضل شيء وأولى ما يفسر به كلام الرسول صلى الله عليه وسلم بكلامه عليه الصلاة والسلام، ثم يليه تفسيره بكلام أصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، ثم بعد ذلك كلام الأئمة من العلماء الذين عنوا بهذا والذين اشتغلوا بهذا. نرجع إلى الأبيات التي ذكرها السيوطي، يقول السيوطي
هو الذي سمعته لجابر،
أيوه